بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
هل يناسب غدا الصباح؟ ها؟ أي يعني بنأخذ من الساعة 9 إلى 10 بس تقريبا، أي ساعة تقريبا، ما أدري يناسب. طيب إن شاء الله نأكد في آخر الدرس إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة مذاكرتنا في كتاب الورقات لأبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. لا يزال الحديث متصلا بأنواع المخصصات للعموم، وتوقفنا عند المخصص المتصل. قال: والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. قال هنا في الشرح: إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها، كقوله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. قال: وقولنا بإلا أو إحدى أخواتها هذا قيد لإخراج المخصصات المتصلة الأخرى كالشرط والصفة، كما مر معنا في قوله: ولله على الناس حج البيت، ثم خصص من الناس أصحاب الاستطاعة فقال: من استطاع إليه سبيلا. ثم ذكر هنا في الشرح بعض شروط الاستثناء، وهذه الشروط الإخوة في الحقيقة يعني ليست يعني لها، ليس لها ثمرة عملية في أصول الفقه. يعني اختلفوا مثلا الاستثناء، استثناء يعني الأكثر، ونذكر ما ذكره في المتن. قال: وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. يعني مثلا لو قال واحد كما قال هنا: له علي عشرة إلا عشرة، بطل الاستثناء، لأن هذا يعني عبث، يعني ليس له عليه شيء إذن، وهذا بالإجماع. يعني فإذا يشترط أن يبقى من المستثنى منه شيء. ثم قال: أما إذا استثنى الأكثر كان يقول: له علي عشرة إلا ستة، قال فيه خلاف، وهذا ليس له ثمرة. لكن يقول: أما إذا كان الاستثناء من صفة فيصح استثناء الأكثر أو الكل، إذا كان الاستثناء من صفة فيصح استثناء الأكثر أو الكل. ومنه قوله تعالى لإبليس: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، فاستثنى الغاوين وهم أكثر من غيرهم، بدليل قوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالغاوين أكثر وهو المستثنى، فهذا يصح كما جاء في هذه الآية. قال: أما استثناء أقل من النصف فهو جائز بالإجماع، أما استثناء النصف فيه خلاف، صحيح الجواز، لكن هذا ليس له في الحقيقة تطبيق عملي في النصوص. هنا قال: الشرط الثاني من شروط الاستثناء أن يكون متصلا بالكلام إما حقيقة أو حكما، هذا ذكره في المتن. قال ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. قال وعلى هذا يعني هنا قال مثلا مثل بأن يقول أعتق عبيدي إلا سعيدا، وثانيا يحصل فاصل اضطراري كسعال أو عطاس فيكون له حكم الاتصال. يقول وعلى هذا فإن حصل بينهما فاصل من سكوت أو كلام بطل الاستثناء عند الجمهور، وقيل يصح مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام واحدا. وسدل هؤلاء بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر أو إلا الإذخر إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم إلا، فقال إلا الأذخر. وهذا قول وجيه، هذا قول وجيه لقوة دليله كما ترى. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني ذكر الاستثناء بعد فاصل من الكلام، قال العباس إلا الإذخر فقال إلا الإذخر، وهذا إذا كان الكلام واحدا فهذا يصح. قال ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه لوقوعه في كلام العرب. ذكر مثال على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فقال هنا إني والله إن شاء الله، يعني طبعا إن شاء الله هذا يدخل في الاستثناء، يعني كان يقول إلا أن يشاء الله فيدخل في الاستثناء، إنه بمعنى قولك إلا أن يشاء الله. فأولا قال إن شاء الله ثم قال لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلى آخره. طبعا هنا قال وليس فيه استثناء بالمعنى المتقدم، ولعله مبني على القول بأن الاشتراط بالمشيئة هو استثناء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وليس استثناء في العرف النحوي. نعم عند النحو هذا ما يسمى استثناء، يسمى شرط إن شاء الله، لكن يعني هو في لغة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يدخل في الاستثناء الحقيقة. وذلك بوب البخاري رحمه الله باب الاستثناء في اليمين ثم أورد هذا الحديث. فالاستثناء عند الفقهاء أعم، لو قال لك هذا المنزل ولي هذه الغرفة فهذا استثناء عندهم. ثم قال ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. الاستثناء من الجنس يسمى بالاستثناء المتصل، قام القوم إلا زيدا، فالمستثنى من جنس المستثنى منه، زيد من القوم. لكن الاستثناء من غير الجنس يسمى الاستثناء المنقطع، جاء القوم إلا فرسا، إلا فرسا. وهم يذكرون يعني يترتب على الخلاف هذه المسألة يعني ثمرة فقهية. يقولون مثلا لو قال كما في هذا المثال الذي ذكره هنا، قال له علي 1000 دينار إلا ثوبا، له علي 1000 دينار إلا ثوبا، فيصح الاستثناء وتسقط قيمة الثوب من 1000، يخصم من 1000 قيمة الثوب. لكن على مذهب من لا يصحح هذا الاستثناء يعد هذا الاستثناء لاغيا. قال وأما من غير جنسه فأكثر الأصوليين على جوازه. طبعا هذا وارد في القرآن وفي كلام العرب، قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولذلك حتى الاستثناء المنفصل يعني عند القراء يصح أن تبدأ به، يعني تقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ثم تقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لأن التجارة عن تراض ليست من أكل المال بالباطل ويصح وصله. وقال تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، إلا سلاما، لأن السلام ليس من اللغو. وهذا الإخوة فائدته التوكيد، فائدته التوكيد، المبالغة في التوكيد. نقول لا يسمعون فيها لغوا يعني أبدا. ثم قال على فرض أن هناك يعني لغو فلا تسمع إلا السلام، على فرض أن يكون هناك لغو أو هناك كلام زائد ليس له فائدة، ما يمكن أن يوجد، بل تسمع السلام إلا سلاما، فيكون في هذا زيادة توكيد. والقول بالجواز هو الصحيح لقوة مأخذه، هو قول أكثر الشافعي والمالكي وبعض الحنابلة. أما الصحيح من الروايتين عن الإمام أحمد فهو القول بالمنع، ذكر بعض من اختاره، لذلك في مختصر الخرقي الذي شرحه ابن قدامة في المغني قال: ومن أقر بشيء واستثنى من غير جنسه كان استثناؤه باطلا. فأنت إذا قرأت هذا في الفقه تفهم أن المسألة ترجع إلى هذه المسألة، الاستثناء من غير الجنس. وقلنا الصحيح أنه واقع وصحيح. ثم قال الشرط، قال: والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم على المشروط. هذا كل الآن في المخصصات. قال: المراد به الشرط اللغوي فهو المخصص للعموم، أما الشرط الشرعي الذي يذكر في الأحكام الوضعية كاشتراط دخول الوقت للصلاة، الشرط العقلي وما لا يمكن المشروط في العقل بدونه كالحياة للعلم، فلا تخصيص بهما. والشرط هو تعليق شيء بشيء بإن الشرطية أو بإحدى أخواتها، إن زرتني أكرمتك، فهذا فيه تخصيص، يخصص يعني الإكرام بشرط ماذا؟ الزيارة، وهكذا. والشرط المخصص يجوز أن يتأخر عن المشروط، لأن المخصص شأنه أن يتأخر. نعم، المخصص شأنه أن يتأخر، أولا يذكر الأصل ثم يذكر التخصيص. قال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، قال: إن لم يكن لهن ولد. هذا شرط. نعم، ولكم نصف ما ترك أزواجكم بشرط إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد نكمل الآية، ويجوز أن يتقدم على المشروط، فإن كان لهن ولد فلكم الربع، فهنا قدم الشرط على المشروط. وكذلك ذكر قول الله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، إن كن أولات حمل، هذا هو الشرط، إذا كانت حاملا المطلقة فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. نعم، فالشرط يعني هذا معتبر، ذلك يعني في الأحكام يعتبر، إن دخلت الدار فأنت طالق، فهذا يعني من الشروط المخصصة. ثم قال: المطلق والمقيد. وفي الحقيقة الترتيب كما ذكرنا في الكتاب يعني فيه نظر، لأنه سيذكر بعد المطلق والمقيد سيرجع مرة ثانية إلى المخصص المنفصل، تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص الكتاب بالسنة. فلكن لما كان المطلق والمقيد يعني يشبهان التخصيص المتصل، يعني ألحق المطلق والمقيد، والمقيد يعني بالتخصيص المتصل. قال: المطلق والمقيد. قال: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. ذكر التخصيص بالصفة، ثم ذكر المبحث الثاني المطلق والمقيد. المراد التخصيص بالصفة أن الصفة يعني تخص العام، مقصود بالصفة المعنوية هنا وليست النعت المذكور في علم النحو. فلما تسمع المقيد بالصفة ما يقصدون النعت في علم النحو، وإنما يقصد يعني الصفة المعنوية، مثلا ما مر، مثل ما مر معنا في الحديث: من باع نخلا إيش قد أبرت، يعني قد أبرت، هذه صفة للنخل، لكن هل تسمي هذا في اصطلاح النحويين صفة؟ لا، قد أبرت يعني حرف تحقيق مع فعل، لكنها صفة للنخل عند الأصوليين، لأن هذه النخل مقيدة بهذه الصفة، إذا أبرت فثمرتها للبائع، فإن لم تؤبر إذن فثمرتها لمن؟ للمشتري. فهكذا يعني هذه الأحكام مقيدة بهذه الصفات. قال: وهي ما أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال، كل هذا يدخل في الصفة. مثال النعت، قال قول الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وربائبكم، وصف الربيبة بأنها إيش؟ اللاتي في حجوركم، هذا وصف، لكن هل هذا القيد معتبر؟ أن ليس كل قيد معتبر الإخوة، أحيانا الصفة لا تذكر لتخصيص الحكم، وهذا أمر مهم الإخوة. الصفة أحيانا لا تذكر لتخصيص الحكم، وإنما تذكر لأسباب أخرى. فإذا علم أن الصفة ذكرت لفائدة أخرى غير التخصيص فلا يخص بها الحكم. فإذن الصفة أو عموما الإخوة يعني الصفة أو القيد عموما، إذا علم أنه ذكر لفائدة أخرى غير التخصيص أو غير التقييد فلا يقيد به الحكم. مثل هذه الآية: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيبة بنت الزوجة من زوج آخر. طيب هذه الربيبة الله تعالى يصفها بأنها إيش؟ اللاتي في حجوركم. اللاتي في حجوركم يعني أنت تربيها، تزوجت امرأة وعندها بنت، فكانت هذه البنت في حجرك، فلا يجوز أن تتزوج بهذه البنت إذا يعني دخلت بالأم. طيب لو كانت الربيبة في غير حجرك، يجوز؟ يقول لأن الله قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، فمفهوم الكلام ربائبكم اللاتي لسن في حجوركم يجوز. لو واحد فهم هذا الفهم يعني قد يتبادر إلى الذهن هذا، وهذا قال به بعض الصحابة أظن ورد عن علي رضي الله عنه، لكن يعني عامة العلماء على خلاف هذا، فيقولون هذا القيد خرج مخرج ماذا؟ لماذا قال الله تعالى اللاتي في حجوركم؟ خرج مخرج إيش؟ الغالب، لأن الغالب في الربيبة أن تكون ماذا؟ في حجرك. الغالب في الربيبة أن تكون في حجرك، تكون مع أمها وأنت الذي ستنفق عليها وتربيها مثلا. والصفات الغالبة الإخوة قد تلزم الموصوف. قد يقول قائل طيب ليش الله ذكر هذا إذا لم يكن في فائدة التخصيص؟ نقول إخوة القرآن يعني كلام سلس، كلام جميل، كلام بليغ، فلا بأس من ذكر هذه الصفات يعني إن كان فيها فوائد أخرى، وهذا يعلمه الراسخون من العلم. الراسخون في العلم يعلمون مثل هذه يعني القيود التي ليست للتخصيص. ف يعني لا يليق يعني مثلا في اللغة أن تكون الصفة ملازمة للموصوف ثم تفصلها عنه، فهذا قد يكون فيه نقص في البلاغة. فأحيانا تذكر الصفات الملازمة للموصوف وما يكون المقصد منها ماذا؟ التخصيص. يكون المقصد مثلا أن هذا خرج مخرج الغالب، هذا لبيان الواقع فقط، لبيان الواقع مثلا، فما يكون خرج ما يكون للتخصيص، فينتبه لهذا. أحيانا تذكر الصفة مثلا للتشنيع مثلا، يعني مثلا إن صح التمثيل، باب التمثيل فقط، وهذا قول يعني جمهور العلماء. ومن قتل في الصيد، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. عند الجمهور أن من قتل الصيد خطأ عليه جزاء الصيد، هذا عند جماهير العلماء، وهذا الله أعلم أقرب. لماذا؟ لأنه هو الموافق لقاعدة يعني الجزاء والفدية في الحج. كما عرفنا إذا أتلف يعني شيئا، إذا ارتكب محظور فيه إتلاف، فما يمكن تدارك هذا الأمر حتى لو كان مخطئا. مثل حديث كعب بن عجرة، هو حلق رأسه مكرها بسبب المرض الذي فيه، ليس عنده اختيار، ومع ذلك تجب عليه الفدية، ليس عليه إثم، لأنه ما يمكن تدارك هذا الأمر، ما يمكن تدارك هذا الأمر. كذلك هنا الصيد، إذا قتل الصيد خلاص أتلفه، لا يمكن إحياؤه تداركه، فقال الجمهور يجب عليه جزاء الصيد حتى لو كان مخطئا، وهذا يوافق القواعد، وهذا يعني ثبت عن أكثر السلف، وإن كان القول الآخر روي عن ابن عباس وقلة من العلماء، لكن الذي اعتمده عامة العلماء وجمهور العلماء أنه عليه جزاء الصيد. طيب ماذا نفعل بقول متعمدا؟ فهنا تأتي هذه الفائدة، لابد أن تتأمل هل ذكر هذا القيد للتخصيص. طبعا الأصل إخوة ذكر القيد إذا ذكر قيدا أن يذكر للتقييد والتخصيص، لكن أنت أيضا تفهم مثل هذه القيود بفهم عامة العلماء. ف فلا تستقل بالفهم، فتنظر فتجد أن عامة العلماء يفهمون من هذا يعني أنه يدخل في المتعمد وغير المتعمد، فيذكر هذا القيد الله أعلم من باب يعني التشنيع، من قتل منكم متعمدا، يعني هذا الغالب، أو هذا من باب التشنيع يعني حتى يعني يحذر من يعني من قتل الصيد بعمد، وأن هذا هو الذي فيه جرأة على حدود الله، لكن لا يعني هذا أن يعني الذي قتله مخطئا ليس عليه جزاء الصيد، لا يلزم. نعم. ولذلك في آخر الآية ماذا قال؟ عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه، هذا في هذه الآية. نعم، ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف، وعد ذلك صياما ليذوق وبال أمره، تلاحظ الآية ليذوق وبال أمره ومن عاد فينتقم الله منه، فهذا يعني كأنه ذكر من باب يعني تحذير من الإقدام على الصيد ومتعمدا، كأن الآية تتكلم عن هذا وسكتت عن غير المتعمد، فيقاس على باقي يعني القواعد في هذا الباب أن عليه الجزاء لكن ليس عليه إثم. فالشاهد أن الإخوة أن القيود لابد أن ينتبه لها، انتبه لها، ليس كل قيد يذكر يكون للتخصيص. نعم. لكن هنا القيد الآخر هو الذي جاء للتخصيص، قال اللاتي دخلتم بهن، اللاتي دخلتم بهن، فهذا شرط، ورب متى تحرم الربيبة؟ إذا دخلت بالأم، أما مجرد العقد على الأم فهذا ما يحرم الربيبة، ممكن يعقد على الأم إذا طلقها يمكن أن تزوج يعني ابنتها. قال ومثال البدل، قال ولله على الناس حج البيت من استطاع، هذا أيضا يعني يدخل في الصفة عند الأصوليين أنه بدل عند النحويين. ومثال الحال قال ومن قتل منكم متعمدا، الله ذكره هنا، فجزاء مثل ما قتل من النعم، متعمدا قال حال، ويدل على أن الجزاء خاص بالعامد دون المخطئ والناس، وهذا على أحد القولين في المسألة وهو الأظهر إن شاء الله، هذا ترجيح يعني الشيخ حفظه الله. وبقي من المخصص المتصل الغاية، قال ولا تقربهن حتى يطهرن، حتى يطهرن. أما المبحث الثاني فهو المطلق والمقيد، إنما ذكره هنا لأن المطلق شبيه بالعام والمقيد شبيه بالخاص. طيب إيش الفرق بين العام والخاص والمطلق والمقيد؟ ما الفرق بينهما؟ هنا ذكر قال لكن عموم العام شمولي وعموم المطلق بدلي على المشهور، هذه يعني هذا أوضح شيء في التفريق بينهما، وهذا سهل، عموم العام شمولي. إيش معنى شمولي؟ قال فإذا قيل أكرم الطلاب فالمراد الشمول، فهذا عام الشمول، قلت أكرم الطلاب يعني إذا كان عدد الطلاب 30 يجب أن تكرم إيش؟ 30 طالب فردا فردا، طالبا طالبا، هذا معنى شمولي. اقتلوا المشركين، هذا شمولي يعني المحاربين، طبعا خص هذا النص بأدلة أخرى، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لكن في ميدان القتال خلاص اقتلوا المشركين. قد أفلح المؤمنون، كل مؤمن عنده شيء من الفلاح. طيب وإذا قيل أكرم طالبا، أكرم طالبا، يقول لك هذا عموم بدلي، أكرم طالبا يعني واحدا يكفي، لكن أين العموم هنا؟ يقول فهذا فيه عموم من جهة أنه لا يخص فردا بعينه بل هو شائع في جميع الأفراد، هذه جهة العموم. طالبا يعني ما خصص لك طالب معين، ما قال أكرم مثلا الطالب المجتهد فخلاص يكون طالب المجتهد فقط، لا، قال أكرم طالبا، ما قال أكرم محمدا ومحمد من الطلاب مثلا، خصص. إذا قالك أكرم طالبا فأنت بالخيار الآن عندك عموم، تكرم هذا أو هذا أو هذا أو هذا، البدلي ممكن تدخل أو هذا أو هذا، تحرير رقبة، هذا مطلق ولا عام؟ مطلق. ها؟ إذا قلنا عام يلزمك أن تحرر جميع الرقاب في العالم، هذا غير صحيح، ما قال أعتق الرقاب، لا، تحرير رقبة. يعني تختار العموم هنا، الإطلاق هنا من بدلي، يعني هذه الرقبة تنفع ما دامها رقبة، هذه أو هذه أو هذه أو هذه، لكن العام شمولي. قد أفلح المؤمنون، هذا المؤمن وهذا المؤمن وهذا وهذا وهذا، نعم. فقال فهذا في عموم من جهة أنه لا يخص فردا بعينه، بل وشائع في جميع الأفراد، لكن لا يتناوله الحكم إلا على سبيل البدل للجمع، على سبيل ليس منه بدلي، لأنك خلاص إذا حررت رقبة خلاص تكفيك عن كل الرقاب، ما المهم رقبة، فالعموم بدلي. لا يتناوله الحكم إلا على سبيل البدل للجمع، فإذا أكرم زيد مثلا لم يكرم غيره، أن يصدق هنا أنك أكرمت زيد طالبا، أكرم طالبا، أنا أكرمت زيد مثلا، اخترت زيد وأكرمته، فإذا أكرم زيد لم يكرم غيره، نعم. والمطلق لغة ما خلا من القيد والصلاح، ما دل على شائع في جنسه بلا قيد، ما دل على شائع في جنسه، رقبة يعني معنى شائع في جنس الرقاب بلا قيد. وبعضهم قال اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، هذا تعريف المطلق. المهم قال وأكثر مواضع المطلق النكرة في سياق الإثبات، أكرم طالبا قال فتحرير رقبة، والمقيد ما وضع فيه قيد من إنسان أو حيوان، في اللغة واصطلاحا ما دل على شائع في جنسه، مقيد بصفة من الصفات. أكرم طالبا مهذبا، يقول طالبا هذا مطلق لكن مهذبا هذا تقييد. قال واعلم أن الألفاظ في هذا الباب ثلاثة أقسام، ما جاء مطلقا بلا قيد وأمهات نسائكم مطلق، فتحرم سواء دخل بها دخل بأمهات نسائكم، تحرم يعني أم الزوجة بمجرد العقد على ابنتها سواء دخل بها أو لم يدخل بها، أن النص مطلق. ما جاء مقيدا فيلزم العمل بموجب القيد الوارد فيه ولا يصح إلغاؤه كما عرفنا، إلا إذا تأكدنا أن القيد جاء لفائدة أخرى غير التخصيص، والأصل التخصيص. قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، هذا في كفارة الظهار، لا يجوز له أن يعني يمس زوجته، يعني يعود إلى جماعها إلا بعد صيام شهرين متتابعين. الثالث قال أن يرد اللفظ مطلقا في نص ومقيدا في نص آخر، فيحمل المطلق على المقيد، ومعنى حمل المطلق على عليه أن يقيد المطلق بقيد المقيد، وهذا فيه تفصيل. قال وذلك إذا كان الحكم واحدا وإن اختلف السبب. ومثاله طبعا هنا ذكر هذه المسألة التي فيها خلاف الإخوة، التي فيها يعني خلاف بين العلماء، نعم. نعم. فهنا الإخوة ما نريد أن نطيل في مثال المسألة، لكن هذا أهم نوع. إذا كان الحكم واحدا عندك يعني نصين، نص مطلق ونص يعني فيه تقييد، فإذا كان الحكم واحدا واختلف السبب كيف؟ قال يعني هذا ذكره أظن المؤلف له، قال كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. يقول الآن عندك قول الله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، هذا في كفارة ماذا؟ القتل. إذن السبب لهذا الحكم، عندك حكم عندك سبب، الحكم تحرير رقبة مؤمنة هذا حكم، وسببه ماذا؟ القتل. يعني طيب الآية الثانية فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، هذا الحكم تحرير رقبة، ما قال مؤمنة، تحرير رقبة، فهذا الحكم نفس الحكم الأول، تحرير رقبة تحرير رقبة، لكن الأول مقيد تحرير رقبة مؤمنة، والثاني مطلق تحرير رقبة بدون مؤمنة، فالحكم واحد، صح هذا مقيد هذا مطلق، لكن من حيث الحكم تحرير رقبة واحد، لكن السبب إيش؟ مختلف. في الآية الأولى القتل، السبب هو القتل. الآية الثانية السبب هو إيش؟ الظهار. فهنا ماذا نفعل؟ هل نقول في كفارة الظهار يجب تحرير رقبة مؤمنة حتى نحمل مطلق على المقيد، أو نقول لا السبب مختلف؟ فهنا الله تعالى ما قال مؤمنة، إذن يجوز أن يحرر أي رقبة مؤمنة أو كافرة. هذا فيه خلاف الآن بين العلماء. قال الحكم ذكرنا هذا، قال فيحمل المطلق على المقيد، اشترط الإيمان في كفارة الظهار، وهذا قول بعض المالكية وبعض الشافعية والقاضي أبي يعلى. حجة هؤلاء أن كلام الله تعالى متحد في ذاته لا تعدد فيه، فإذا نص على اشتراط الإيمان في كفارة القتل كان ذلك تنصيصا على اشتراط في كفارة الظهار. قالوا يعتضد حمل هذا المطلق على المقيد بقوله صلى الله عليه وسلم في قصة جارية معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، أعتقها فإنها مؤمنة، ولم يستفصله عنها هل هي كفارة أو لا، ما استفصله. نعم، أن هنا يعني الأمر أظنه يعني معلوم عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يعني هو ذكر له معاوية، ذكر أنه يعني غضب عليها ولطمها ثم أراد أن يعتقها هكذا لله. طيب المهم، والقول الثاني أنه إذا اختلف السبب لا يحمل المطلق على المقيد، بل يعمل بالمطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، فتجزئ الرقبة الكافرة في الظهار ولا يجزئ في كفارة القتل إلا مؤمنة، وهو قول أكثر الحنفية وأكثر الشافعية ورواية عن الإمام أحمد. واحتج هؤلاء المانعون بأن ظاهر المطلق يقتضي أن يعمل به على إطلاقه، فلا يختص بالمقيد إلا أن يكون بينهما ارتباط لفظي أو معنوي، فالارتباط اللفظي كان يعطف المطلق على المقيد وهذا مفقود هنا، والارتباط المعنوي أن يتفق العتقان في علة التقييد، يتفق العتقان في علة التقييد، وهذا حمل بالقياس وليس كلامنا فيه، فيكون التقييد في كفارة القتل لشدة أمره بخلاف الظهار، فنقل القيد إليه زيادة في الشرع ومشقة على الأمة. قالوا هذا هو الأظهر، هو أنه إذا اختلف السبب فلا يحمل المطلق على المقيد، لأن تقييد المطلق مع اختلاف السبب زيادة تنافي الإطلاق، ولعل الشرع أراد التفريق بين القتل والظهار. وقولهم إن كلام الله متحد يترتب فيه المطلق على المقيد فيه نظر، فإن قضايا الألفاظ في كتاب الله مختلفة، لبعضها حكم التعلق والاختصاص ولبعضها حكم الاستقلال والانقطاع. نعم، فهذا الذي اختاره يعني الشارح هنا حفظه الله. في الحقيقة هناك قول الإخوة يذكر يعني هو قريب من هذا القول أنه لا يحمل المطلق، وقد أشار إليه في الشرح لما قال وهذا حمل بالقياس، إذا كان بينهم ارتباط معنوي فيعني إذا اتفق فيحمل مطلق على المقيد من باب القياس. هناك قول ثالث ممكن أن نزيده هنا، يقول يعني يقولون لا يحمل مطلق على المقيد هنا مثل القول الثاني إلا إن قام دليل، إلا إن قام دليل على ذلك، إلا إن قام دليل على ذلك نحو القياس على المقيد أو غيره، إلا إن قام دليل نحو القياس، نحو القياس على المقيد أو غيره. قالوا لأن القياس دليل شرعي عام في كل صورة، القياس دليل شرعي عام، فإذا كان المقيد هذا يمكن قياسه على المقيد الذي فيه القيد، يمكن قياسه، فيمكن، وهذا يعني ينظر ويتأمل فيه. وقالوا هذا يشبه تخصيص العام بالقياس، تخصيص العام بالقياس، هذا سيأتي معنا. وهذا القول أيضا نقل عن أكثر الشافعية، وقول الشافعي نفسه هو من هذا القول، هو قول الشافعي نفسه هو والباقلاني من المالكية وبالخطاب من الحنابلة، هذا رجحه الدكتور النملة في يعني كتابه في الجامع في أصول الفقه. الشاهد أن يعني بالفعل هذا لعله قول وسط أنه يتأمل في هذا. ولذلك هنا الله أعلم يعني لما قال فتحرير رقبة مؤمنة، وإذا نظرت إلى يعني مسألة تحرير الرقبة فالشرع إنما يعني حث على عتق الرقبة المؤمنة والذي يكون فيه أجر. ولذلك يعني الشرع لما جعل الكفارات يعني من أنواع الكفارات الرقاب في كثير من الأحكام، هذا من باب ماذا؟ الترغيب لهؤلاء الذين أصبحوا عبيدا أو إماء، الترغيب لهم في الإسلام، ففتح أبواب العتق وجعل أبواب العتق كثيرة. فهذا يرجع إلى الإيمان في الحقيقة، ما يرجع إلى مطلق الرقبة تعتق رقبة كافرة. فلذلك يعني تأمل في الحديث اعتقها فإنها مؤمنة، كأن الإيمان هو إيش يعني سبب العتق وعلة العتق يعني عموما. ولذلك يعني من خلال هذا الحديث وأنه قيد في بعض المواضع بالإيمان، فلا بأس هنا أن يحمل المطلق على المقيد، لكن ليس يعني لمجرد أنه خلاص ورد هنا حكم له نفس الحكم والسبب مختلف. لا، بالفعل وكلام وجيه، إذا اختلف السبب يصعب أننا نحمل مطلق على المقيد، لكن إذا وجدت قرينة من قياس دليل يدل على أن يعني سبب هذا الحكم هو سبب هذا الحكم تماما، لهما نفس يعني ما أقصد نفس السبب هنا في الإطلاق والتقييد، لكن أقصد العلة، علة التحرير الإيمان في الحقيقة، يعني هذا مقصود الشرع منها الله أعلم. فلذلك هنا يعني حتى يعني أظن قول الشافعية أن لابد تكون الرقبة مؤمنة، والله أعلم. فإذا يعني هذه المسألة كما عرفنا يعني ينظر فيها ل يعني القرائن والعلل. قال فإن اختلف الحكم عمل بكل منهما على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد. يعني إذا كان الحكم مختلف أصلا والسبب مختلف خلاص واضح ما تحمل مطلق على المقيد، هذا واضح. قال مثاله آية الوضوء قيدت فيها الأيدي إلى المرافق، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ف هنا الحكم ماذا؟ هو الغسل، والسبب هو إيش؟ الوضوء. الآية الثانية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، الحكم إيش؟ المسح. هناك الحكم الغسل، هنا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، السبب إيش؟ التيمم. هناك السبب الوضوء، فاختلف السبب واختلف الحكم، فهذا لا يحمل المطلق، لا يحمل المطلق المقيد عند الجمهور. وذلك دلت السنة على أن الأيدي يعني تمسحان إلى الكفين، تمسحان إلى الكفين. نعم، ذكر أن هناك أحوال فيها خلاف، لكن أهم حالة هي الحالة التي ذكرها هنا وفصل فيها، الله أعلم. باقي الأحوال يعني واضحة، يعني مثلا إذا اتفق السبب واختلف الحكم، مثلا العكس الصورة التي عرفناها من قبل، إذا اتفق السبب واختلف الحكم فالأكثر أنه لا يحمل المطلق على المقيد. يمثلون له بالآية التي مرت معنا، قال في كفارة الظهار، قال تحرير الرقبة من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى. قال فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ما قال من قبل أن يتماسى. فالآن هنا عندك السبب واحد، السبب كفارة إيش؟ الظهار، لكن الحكم مختلف، الحكم هنا إطعام 60 مسكينا، والحكم هناك تحرير رقبة وصيام شهرين. فالله قيد الأول وقيد الثاني لكن ترك الثالث بدون قيد. فالآن هو في خلاف طبعا، لكن الأكثر أنه إيش؟ لا يشترط، لا يحمل المطلق على المقيد. لا يحمل المطلق على المقيد، لأن الحكم مختلف، الحكم مختلف. وهنا الله أعلم، يعني لعله لأن يعني إطعام 60 مسكينة الأمر يعني فيه سهل، بخلاف تحرير رقبة يعني وصيام شهرين متتابعين، الله أعلم. وبعضهم يحمله، طبعا بعض العلماء يحمل مطلق المقيد هنا، لكن هنا الله أعلم يعني الأكثر قالوا لا يحمل المطلق على المقيد. طيب، ثم رجع إلى المخصص المنفصل، قال ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، تخصيص السنة بالسنة، تخصيص النطق يعني الكتاب والسنة بالقياس، ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر هنا المخصصات المنفصلة، ذكر هنا الحس تدمر كل شيء بأمر ربها، ما دمرت الأرض ولا السماوات ولا الجبال، يعني هذا معلوم بالحس. العقل، الله خالق كل شيء، قالوا ما يدخل في هذا يعني ذاته مثلا، أو وهذا الإخوة يعني ما يحتاج إلى، لذلك هنا ذكر هذه الملاحظة جيدة. هنا قال منع بعض العلماء أن يكون هذا وما قبله من باب التخصيص وإخراج بعض أفراد العام، وقالوا إن ذلك من باب العام الذي أريد به الخاص، عام أريد به الخاص. هذا أظن ذكرناه في درس الأمس، قلنا هناك عام مخصوص وعام أريد به الخصوص، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، فأنت تفهم من مراد المتكلم أنه ما يريد كل الناس. كذلك هنا واضح مفهوم من مراد الله، أن الله لما يقول الله خالق كل شيء ما يريد نفسه حتى يحتاج إلى أن نخرجها بعقولنا، هذا مراد المتكلم. فهذا عام أريد به الخاص، عام أريد به الخاص. طيب، التخصيص بالشرع، وهذا هو المراد هنا في أصول الفقه. قال تخصيص الكتاب مخصص له أربعة: كتاب مثله أو سنة أو إجماع أو قياس. تخصيص القرآن بالقرآن، قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فهذه الآية عامة في المدخول بها وغير المدخول بها، يعني زوجة لم يدخل الزوج بعقد عليها ثم طلقها، هل تتربص 3 قروء؟ فخصت هذه الآية بماذا؟ بقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فخرجت ليس عليها عدة. تخصيص الكتاب بالسنة، قالوا أحل لكم ما وراء ذلكم، خص بحديث لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، لأنها ما ذكر. طيب، تخصيص الكتاب بالإجماع، وهذا لم يذكر المصنف. والإجماع يخصص لأنه بمثابة نص، لأنه بمثابة نص قاطع شرعي، أما العام فهو ظاهر ظني عند الجمهور فيقدم القاطع. قال ابن بدران، ابن بدران عنده تعليق على روضة الناظر، والحق أن التخصيص يكون بدليل الإجماع لا بالإجماع نفسه، لأن الإجماع الإخوة ما ينعقد إجماع إلا على ماذا؟ الدليل، أبون يكون له دليل، فكأن المخصص في الحقيقة هو الدليل، دليل الإجماع. وأحيانا قال والإجماع لابد أن يستند إلى دليل، فيكون المخصص العام هو هذا الدليل، نعم هو هذا الدليل، لكن أحيانا قد يخفى الدليل على المجتهد مثلا فيقول هذا، ومعلوم أن هذه الآية مخصوصة بالإجماع فيقول هذه الآية مخصوصة بالإجماع، مثل قول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فجلدوهم 80 جلدة. قال فالآية عامة في الحر والرقيق، فخصت بالإجماع على أن العبد القاذف يجلد على النصف من الحر، يجلد على النصف من الحر، نعم هذا في الزنا وفي القذف، فالآية مخصوصة بالإجماع، قد ما تجد نصا يعني في هذا، لكن هذا إجماع الأمة، نعم. قال ولكن هذا التمثيل فيه نظر، لأنه ثبت الخلاف المسألة. مادام ثبت خلاف ما في إجماع إذن. منهم من قال ابن مسعود عمر بن عبد العزيز قال يجلد العبد كذلك 80، لكن هذا قول يعني لقلة من العلماء، ولا عامة العلماء على هذا. قال ولأنه قد يكون المخصص للآية هو القياس. ومن الأمثلة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فإنهم أجمعوا، هذا مثال يعني يكون أصح، أجمعوا على أنه لا جمعة على عبد ولا امرأة، فهي يعني يخص هذا من الآية. تخصيص الكتاب بالقياس، ومثاله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فإن عموم الزانية خص بالكتاب، وقوله تعالى في الإماء فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فيقاس العبد الزاني على الأمة، الآية نصف الأمة، طيب العبد ما حكمه؟ العبد يقاس على الأمة، هذا قياس واضح في تنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة على المشهور. ولذلك الآية الأولى التي في يعني القذف قد يعني كذلك يقاس يعني هذا الحد على هذا الحد يعني في هذا، والله أعلم. القسم الثاني تخصيص السنة، تخصيص السنة بالكتاب. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، خص بقوله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فالجزية تأتي قبل قتال الناس، يعني حتى إذا لم يقل لا إله الله لكن دفع الجزية فيقبل منه. نعم. تخصيص السنة بالسنة، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، فهذا عام في القليل والكثير، ذلك استدل به الحنفية كما مر معنا لو تذكرون في كتاب الزكاة، أنه عند الحنفية ليس هناك نصاب للزروع، فيما سقت السماء العشر، فيما هذا ما تدل على العموم، لكن خص بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. نعم، فهذا يخص يعني فيما سقت السماء العشر. ثم أيضا قد يقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد هنا أيضا العموم، قد يكون هذا عام أريد به الخاص. لماذا؟ لأنه يعني المراد من هذا الحديث فيما سقت السماء العشر بيان ماذا؟ ما القدر الذي يجب إخراجه، وما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين النصاب، وإنما أراد القدر الذي يخرج في الزكاة فيما سقت السماء العشر. هو الحديث عن العشر هنا، ليس الحديث عن يعني فلابد أن ليس الحديث عن يعني النصاب، فلابد أن يفهم يعني مراد المتكلم مقصوده من الكلام. تخصيص السنة بالقياس، قال قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. نعم، جلد 100 وتغريب عام، فخص من الحديث العبد قياسا على الأمة التي ثبت تنصيف الحد عليها بالقرآن، ثبت تنصيف الحد بالقرآن على الأمة فيقاس عليها العبد، فيخص هذا من هذا الحديث، فيجلد العبد 50 جلدة يعني بدون تغريب، لأن التغريب ما يتنصف يعني، فيكتفى بالجلد. وتخصيص الكتاب والسنة بالقياس هو المراد بقول المصنف وتخصيص النطق بالقياس. وإنما جاز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس لأن القياس يستند إلى نص من كتاب أو سنة، ليس تخصيص بالرأي، وإنما القياس يرجع إلى النصوص، فكأن المخصص هو ذلك النص، فرجع الأمر إلى تخصيص الكتاب والسنة بمثلهما، والله أعلم. نعم. قال المجمل والمبين. المجمل ما افتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحد، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. قال اللفظ من حيث الدلالة على المعنى له حالتان، أن يدل على معنى واحد، وهذا هو النص كما سيأتي. إذن النص الإخوة ما يحتمل أي معنى، ويكون احتمال يعني ك كما يذكر بعضهم، يعني قليل جدا 5%، يعني ضعيف جدا ما يلتفت إليه. النص إذن ما يحتمل إلا معنى واحد يكون قطعي، هذا يسمى نص عند الأصوليين. لكن النص عموما في اصطلاح العلماء يقول النص من القرآن والسنة النصوص، فهذا يشمل كل دليل. لكن النص عند الأصوليين ما لا يحتمل إلا معنى واحد. قال أو أن يحتمل مثل، طبعا لو أردنا أن يعني مثلا قال الذين يلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، هل يحتمل أكثر من 4 أشهر؟ أو تلك 10 كاملة، هل يحتمل أكثر من 10 أو أقل من 10؟ لا، هذا نص يسمى نص، ما في احتمال. قال أن يحتمل معنيين فأكثر، يحتمل النوع الثاني من الألفاظ يحتمل معنيين فأكثر. قال فإن كان على حد سواء فهذا مجمل. إذا كان الاحتمال الأول والثاني سواء، ما تدري الآن إيش التفسير، فهذا يسمى المجمل. وإن كان أحدهما أظهر من الآخر وأرجح فحمله على الراجح هو الظاهر. فإذا كان النص فيه احتمالان، فالاحتمال الأرجح يسمى الظاهر، والاحتمال المرجوح يسمى إيش؟ مؤول، المؤول. فلا نلتفت إلى المؤول ونأخذ بالظاهر. قال مجمل الصلاح المفتقر إلى البيان، بالإجمال له أسباب. قال عدم معرفة المراد، ومن أسبابه الاشتراك في الدلالة، وهذا إما في المركب أو في المفرد. فالمركب ما كان الإجمال فيه بالنظر إلى المطلوب من التركيب، كقوله إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الآن الذي بيده عقدة النكاح يحتمل أن يكون الزوج كما قال جمهور العلماء، ويحتمل أن يكون الولي كما قال المالكية. من الذي يعفو هنا؟ إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. تلاحظ شيء مجمل ما تستطيع أن ترجح إلا بإيش؟ أدلة أخرى. قال المفرد إما اسم، أحيانا يكون الإجمال في نفس الكلمة المفردة، أما هنا بسبب التركيب عقدة النكاح. قال بالنسبة للمفرد إما اسم، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فالقر متردد بين معنيين الطهر والحيض، بل وقع خلاف بين العلماء هل تكون 3 قروء، 3 قروء هذه حيضات أو أطهار. وهذا كما مر معنا يعني، فالآن القرء يطلق في اللغة على الحيض وعلى الطهر، فتحتاج إلى أن تنظر في المبين، نصوص أخرى أدلة أخرى تبين لك هذا النص المجمل. من ذلك نحن عرفنا كما مر معنا في كتاب الحيض أنه يعني قول أكابر الصحابة الخلفاء الراشدين أنه ماذا؟ القر هو الحيض، وذكرنا بعض الأدلة الأخرى، الله أعلم. قال وقد يكون المفرد فعلا كقوله تعالى والليل إذا عسعس، تردده بين أقبل وأدبر. نعم، وإن كان في هذه الآية السياق قد يبين أيضا، يعني لأنه قال والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس يعني أقبل، فيكون معنى عسعس الأقرب هنا إدبار الليل وهو المناسب للمقسم به. قال كقوله تعالى إذا كان حرفا، أيضا إجمال قد يكون في حرف، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. منه، هل من هنا لابتداء الغاية يعني مبدأ المسح من الصعيد الطيب، وكل ما تصاعد على وجه الأرض فلا يتعين ما فيه غبار. منه يعني من الصعيد ابتداء منه، هذا يؤتى بها للتوكيد مثلا، فيكون يعني أنك تمسح يعني على الصخرة، فهذا يدخل في هذه الآية ويصح على أن من الابتداء الغاية، أنت ابتدأت المسح من الصعيد، يصدق على أي شيء يعني يدخل في الصعيد. أو تكون للتبعيض، إذا جعلت من للتبعيض إيش يكون المعنى؟ قال فيتعين التراب الذي له غبار يعلق باليد، لابد أن تمسح ببعض هذا الصعيد، فلابد أن ينفصل شيء من هذا الصعيد ويكون في يدك حتى تمسح. فانظر كيف الفرق الآن، هذا بسبب الاختلاف في معنى من. نعم، وإن كان كما ذكرنا القول أرجح الأول يعني، الله أعلم. أو يكون بسبب عدم معرفة الصفة ويزول إجمال ببيان الصفة. أقيم الصلاة، فما يمكن أن تفهم أقيم الصلاة إلا إذا جاء البيان القولي أو الفعلي عن النبي صلى الله عليه وسلم. عدم معرفة المقدار وآتوا الزكاة. من أنواع المجمل ما أحدثه الشرع من دلالة جديدة لبعض الألفاظ، حيث إن السامع لا يهتدي إلى معناها بالطلب والتأمل، إلى معناها بالطلب والتأمل، بل في الاستفسار من قائلها، مثل أتدرون من البخيل؟ أتدرون من المفلس؟ لكن هذا الإخوة يعني هو في الحقيقة صحيح في إجمال، لكن ما بالتشويق يعني. المفلس معروف عند الناس، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر لهم صورة من صور الإفلاس مثلا، وهو الإفلاس من الحسنات يوم القيامة بسبب الاعتداء على الناس كما جاء في الحديث، أو البخل الذي يعني البخيل هنا الذي ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: واعلم أن الإجمال وإن كان قد ورد في الشريعة وأنه نوع من تعبد الله تعالى للعباد، هذا إشارة إلى الحكمة، يعني أن هذا نوع من أنواع التعبد، نوع لطيف من أنواع التعبد لله تعالى لعباده، تعبد الله تعالى لعباده، فإنه لم يبق فيها مجمل. نعم، الشريعة ليس فيها مجمل، فهذا الإجمال يكون نسبي الإخوة، لأن هذا العالم مثلا خلاص توقف ما يعرف، لأنه يعني ما وجد النص المبين لهذا يعني لهذا المجمل، ما وجده أو ما فهم البيان أن هذا يبين هذا، فبقي النص في ذهنه مجملا. نعم، لكن الشريعة ككل يعني البيان جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء مجمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لأمتي جميع شريعته، كما قال صلى الله عليه وسلم: لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك، ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. ذلك يقولون لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذه قاعدة مهمة أيضا يستخدم هنا. لذلك مثلا الآن يعني في باب المطلق والمقيد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. قيد الجواز بالقطع، قطع الخفين. وفي حديث ابن عباس، هذا حديث ابن عمر، في حديث ابن عباس في عرفات قالوا: من لم يجد الخفين فليلبس النعلين، آسف، من لم يجد عكست، من لم يجد نعلين فليلبس خفين، بدون ما ذكر القطع. طيب الآن يعني هذا الأصل أن يحمل المطلق على المقيد، يعني السبب واحد والحكم واحد، ما في يعني هناك اختلاف سبب وحكم، هذا هو الأصل، يعني يحمل المطلق على المقيد. لكن وهذا قول كثير من العلماء أئمة المذاهب على هذا، إلا الحنابلة يعني هنا قالوا لا يحمل المطلق على المقيد، وبالفعل تجد فتاوى الصحابة على هذا. من أقوى القرائن هنا في منع حمل المطلق على المقيد ماذا؟ مسألة البيان، لأنه في حديث ابن عباس في عرفات يعني الناس أكثرهم ما سمعوا الرخصة أو ما سمعوا التقييد الذي كان في المدينة في حديث ابن عمر، أكثر الحجيج ما سمعوا هذا القيد، فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ولذلك يعني اعتبروا هذا ناسخا للقيد المذكور في الحديث الأول، ناسخا له. نعم، فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. نعم، قال: والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. نعم، وهذا التعريف مبني على ما درج عليه أكثر الأصوليين، حيث خصوا البيان بإيضاح ما فيه خفاء، ومنهم من يطلقه على كل إيضاح. ذلك بعضهم قال يعني البيان يعني كل ما يزيل الإشكال، هذا تعريف البيان، كل ما يزيل الإشكال، فيدخل في البيان التقييد لأنه أزال الإشكال الذي في المطلق. لك أنت يعني عندك نص مطلق، لكن لما جاء التقييد علمت أن ليس المراد هنا الإطلاق، تحرير الرقبة مؤمنة، تأخذ تحرير الرقبة ورحت حررت رقبة كافرة ما يقبل منك. فالذي يزيل الإشكال على المطلق المقيد الذي يزيل الإشكال عن العام الخاص، الذي يزيل الإشكال عن يعني النص مثلا المنسوخ هو الناسخ مثلا، حتى لا تعمل بالمنسوخ لابد أن تعرف الناسخ، فالناسخ والمقيد والمقيد والخاص كله يدخل في البيان، لأنه في الحقيقة يبين هذه النصوص. وهذا طبعا عند الاصطلاح يعني عند يعني السلف البيان يعني هذا هو الأصل، لكن عند الأصولين كما عرفت المبين يقابل المجمل. وقد انتقد المصنف نفسه هذا التعريف في كتابه البرهان، وذلك الورود عبارات لا ينبغي إيداعها في التعريف مثل الحيز إلى آخره. وأما انتقده الآمدي لأنه غير جامع، لأن المبين ابتداء الذي لم يسبق بإجمال، مثل سماء أرض جدار لا يدخل في هذا التعريف مع أنه بيان. المهم يعني المهم عرفنا أن المبين يعني كل ما يزيل الإشكال، النص المبين ما يزيل الإشكال، وإذا زال الإشكال عن النص أصبح مبينا ما أصبح مجملا. قال والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحد، مثل محمد رسول الله، نص صريح في أن محمد رسول الله، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فالآية نص في قدر مدة التربص. قال القاضي أبو يعلى والصحيح أن يقال النص ما كان صريحا في حكم من الأحكام وإن كان اللفظ محتملا في غيره أو محتملا في غيره، وليس من شرطه أن لا يحتمل إلا معنى واحد، لأن هذا يعز وجوده، والظاهر أن هذا النص غير الصريح، فيمكن أن نقسم النص إلى صريح وغير صريح. الصريح الذي لا يحتمل إلا يعني معنى واحد، أما نص غير صريح يعني يعني يكون معناه يعني واضح وظاهر في معنى، لكن يعني يكون محتملا في غيره، ممكن يحتمل معنى آخر لكن يكون ضعيف جدا. ويطلق النص عند الفقهاء على كل ما ورد في الكتاب والسنة، نعم كما عرفنا كل دليل يسمى نص. وقيل ما تأويله تنزيله، يعني تأويله يعني معناه يعرف بمجرد نزوله، يفهم معناه بمجرد نزوله يفهم معناه، تأويله تنزيله، يعني إذا أردت أن تعرف معناه مجرد أن تقرأ النص تفهم معناه، ولا يتوقف فهم المراد على تأويل أي على تفسير، لأنه لا يحتمل إلا معنى واحد كما تقدم. التعريف الأول الذي ذكر المصنف أدق من هذا، نعم، لأن هذا قد يدخل فيه الظاهر أيضا تأويله تنزيله. قالوا مشتق من منصة العروس وهو الكرسي، يشير بذلك إلى أن النص في وضوحه يشبه العروس الجالسة على مرتفع لا تخفى على أحد، لا قيل نص من منصة العروس وهو الكرسي. والظاهر أن المراد بقوله مشتق من منصة العروس الاشتقاق المعنوي وهو الارتفاع والظهور لا الاشتقاق اللغوي، لأن منصة بكسر الميم اسم آلة مشتق من المصدر وهو النص، وليس النص مشتقا منها، والله أعلم. نعم، فهذا قوله هنا الاشتقاق المعنوي، نعم، والكلمة هذه كما ذكر هنا منصة العروس لأنها مرتفعة، فالنص في اللغة تدل على الارتفاع والظهور. نعم، لذلك يعني في الحديث مر معنا في الحج النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير العنق يعني في طريق إلى المزدلفة، فإذا وجد فجوة إيش نص، فإذا وجد فجوة نص يعني أسرع، لأن السير يعني الارتفاع يعني أرفع السير العالي عن السير الأول، أعلى السير يعني تأمل فيه المعنى، يعني السرعة فيها معنى يعني الارتفاع، لأن هذا السير أرفع من السير البطيء. ثم ذكر الظاهر والمؤول، قال والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل، ويسمى الظاهر بالدليل. ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، قال أظهر من الآخر للظهور أسباب، منها الحقيقة ويقابلها المجاز، مر معنا الكلام عنه، لكن الأصل هو حمل كلام على الحقيقة. رأيت أسدا، ما تقول والله أقصد يعني الرجل الشجاع، لا، ما في قرينة هنا. فهذا هو الظاهر، الاكتفاء وعدم التقدير، لأن هذا هو الأصل. إذا قال وجاء ربك، فظاهره أن الله هو الذي جاء، ما تقول جاء أمر الله. نعم، لأن هذا على خلاف الظاهر، التقدير على خلاف الظاهر، أي تقدير في الآية على خلاف الظاهر، فلا بد أن يكون له دليل واضح. كذلك الإطلاق وعدم التقييد، كقوله فتحرير رقبة، فظاهره الرقبة يعني غير المقيدة بالإيمان كما مر، لكن عرفنا أنه يقاس. العموم، فألفاظ العموم ظاهرة فيه مع احتمال الخصوص. يعني إذا قلت أقاتل المشركين كافة، هذا يعني ظاهر، يعني شوف فرق بين نص وبين ظاهر. إذا قلت قاتل المشركين يعني يحتمل أن أريد يعني المشركين الحربيين مثلا، المحاربين، ومثلا يخرج منهم إيش المعاهدين، هذا أمر محتمل، اللفظ عام، اللفظ العام دلالته على أفراده من باب الظهور، ليس من باب النص، ليس من باب النصية، وإنما من باب الظهور، لأن التخصيص وارد جدا. فألفاظ العموم كلها تدخل في الظهور، لا تدخل في النص، لا تدخل في النص، ولذلك يأتي التخصيص ويقيد المطلق ويخص العام. نعم. ومن أمثلة الظاهر ما ورد في حديث البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها، الحديث. فإن الظاهر من الحديث أن المراد غسل الأعضاء الأربعة. نعم، لأن الوضوء حقيقة شرعية، لأن الوضوء حقيقة شرعية، فيحمل في كلام الشرع على مراده، ولا يصح حمله عن معنى الثاني وهو النظافة إلا بدليل، ولا دليل. قال ويؤول الظاهر بالدليل، أن يصرف اللفظ عن ظاهره إذا وجد الدليل الصارف له. نعم، أما أن يصرف الظاهر عن ظاهره بدون دليل فهذا تأويل فاسد. فالتأويل الصحيح، التفسير الصحيح، أن تصرف الظاهر، هذا عند طبعا المتأخرين الإخوة، وإلا فالتأويل عند المتقدمين عبارة عن التفسير عموما، إذا فسرت وبينت يسمى هذا تأويلا، كما جاء في القرآن. نعم. طيب، قال وحمل اللفظ، وحمل اللفظ على المعنى الظاهر لا يحتاج إلى دليل، أو لا يحتاج إلى دليل، لأن هذا هو الأصل، ولأن العمل بالظاهر طريقة السلف الصالح من هذه الأمة، ولأنه أحوط وأبرأ للذمة وأقوى في التعبد وأدل على الإنقياد، فإذا صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صار مؤولا. فالإخوة هذه قاعدة مهمة جدا، أن يعني الظاهر، الحمل على الظاهر لا يحتاج إلى دليل، الذي يؤول هو الذي يأتي بالدليل، لأن هذا هو الأصل، وهذا معتمد، يعني يرجع إلى أصل عظيم، هو أن القرآن بيان وهدى للناس. فإذا قلنا يعني أننا ما نفهم القرآن على ظاهره، فهنا تدخل البدع. هؤلاء يقولون لا، الآية لها باطن ولها معنى آخر، وكل يفسر القرآن بهواه، يفسر الأحكام بهواه بدون دليل. إذن ما الحكم؟ نتحاكم إلى من؟ فإذا الظاهر هو الأصل، الظاهر هو الأصل. ذلك السلف لم يسألوا عن آيات الصفات مثلا، لأنهم فهموا منها الظاهر. نعم. قال المؤول مأخوذ من الأول إذا رجع، آل يؤول أولا إذا رجع، آل الأمر إلى فلان أي رجع إليه. سلاحا حمل اللفظ على المعنى المرجوح، مثلا قول الله تعالى إن، طبعا كما عرفنا الإخوة هذا عند الأصوليين، لكن يعني عموما في لغة القرآن التأويل بمعنى التفسير، يعني مثلا في الرؤيا، في تعبير الرؤى مثل، ماذا قال الله تعالى في سورة يوسف؟ نعم، نبئنا بتأويله مثلا. التأويل يعني تفسيره، تعبير رؤية، ما تؤول إليه يعني ما ترجع إليه في الحقيقة، أن المفسر يرجع الكلام إلى يعني البيان والوضوح فتفهم المراد. نعم. لكن عند الاصطلاح هنا يقولون المؤول هو حمل اللفظ على المعنى المرجوح. تحمل اللفظ الظاهر على المعنى المرجوح، هذا الإخوة إذا لم يكن بدليل يكون فاسد، لكن إذا كان بدليل يكون إيش؟ صحيحا. مثل ماذا؟ قال فقولي إني نذرت للرحمن صوما. صوما الأصل إيش يكون؟ معنى الصيام الحقيقي الشرعي، من جاء في لغة القرآن هكذا، لكن حملنا الآية على الصيام الذي هو الإمساك عن الكلام. لماذا؟ لأنه قال فلن أكلم اليوم إنسيا، فهذا واضح أن المراد الإمساك عن الكلام. قال هذا التأويل في الصلاح الأصوليين، قالوا اطلق التفسير على التأويل على التفسير وتوضيح الكلام. نعم. طيب قال لا يكون صحيحا إلا بثلاثة شروط: أن يكون اللفظ قابلا للتأويل، بأن يكون المعنى المرجوح مما يحتمله اللفظ، فصرف العام مثلا عن عمومه وإرادة بعض أفراده بدليل هو تأويل صحيح، لأن العام يحتمل الخصوص. حرمت عليكم الميتة، نص ظاهر في تحريم جلد الميتة، حتى جلد الميتة ما يجوز لك إذن أن تنتفع به، حرمت عليكم الميتة، لكن صرف هذا العموم عن ظاهره قوله صلى الله عليه وسلم هل أخذتم إهابها فانتفعتم بها وأيما إهاب دبغ فقد طهر. نعم. فإن كان اللفظ لا يحتمل المعنى المرجوح أصلا فهو تأويل فاسد مردود، كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فإن ظاهره أن الله تعالى على العرش علوا خاصا يليق بالله عز وجل، وهذا هو المراد. وصرفه إلى المعنى معنى الاستيلاء والملك باطل، لأنه لا يعرف في اللغة الاستواء بمعنى الاستيلاء والملك أصلا، استوى ما تأتي في اللغة بمعنى استولى. فإذن هذا الشرط الأول، يكون لفظ نفسه قابل للتأويل إلى هذا المعنى الذي تريده، أن يطلق في اللغة على هذا المعنى وهذا المعنى مثلا. الشرط الثاني أن يقوم دليل صحيح على صحة صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح. نعم. فلا يصح التأويل بمجرد الاحتمال، فالعام يبقى على عمومه، المطلق يبقى على إطلاقه، والأمر ظاهر الأمر يبقى على وجوبه إلا بدليل. نعم. فإذا لم يوجد دليل أصلا فهو تأويل فاسد، لأنه دعوة بلا برهان. وهذا النوع من التأويل تمتلئ به كتب الشيعة والباطنية، حيث فسروا ألفاظ القرآن بما لا تحتمله من قريب ولا بعيد، حرفوها عن مدلولها الحقيقي. قال فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، قالوا المراد نور الأئمة من آل البيت، في قوله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، يعني لا تتخذوا إمامين إنما هو إمام واحد، وهذا تحريف للقرآن. نعم. تأويل الفاسد في الحقيقة هو تحريف، وكذلك تأويل المعطلة في باب الأسماء والصفات، لأنه تأويل ليس عليه دليل صحيح. يعني مثلا الآن الذي يؤول اليدين بالنعمة والقدرة، هذا فقد أي شرط، الأول ولا الثاني ولا كلاهما؟ قال لك اليد لما لم تسجد ما خلقت بيدي، يعني بنعمتي مثلا، أو يد الله فوق أيديهم يعني القدرة القوة. أه؟ لا، لأن اليد الإخوة تأتي في اللغة بمعنى النعمة والقدرة، اليد يعني لولا يعني مثل ما قال أبو يعني عروة بن مسعود في صلح الحديبية، لما يعني أراد أن يرد على أبي بكر قال لولا يد عندك لم نجزك بها لأجبتك، لولا يد يعني إيش؟ نعمة. يعني اللفظ يحتمل، لكن هل هناك دليل يصرف هذا الظاهر إلى هذا الاحتمال المرجوح أن اليد معنى القدرة؟ لا، بل إذا صرفت هذا يلزم عليه لوازم باطلة كما هو معروف في العقيدة. فالإخوة إذن يعني علم الأصول كما عرفنا يفيد حتى في العقيدة، يعني يفيد يعني في العقيدة. الشرط الثالث أن يكون هناك موجب للتأويل، بأن يكون ظاهر النص مخالفا لقاعدة مقررة معلومة من الدين بالضرورة، أو مخالفا لنص أقوى منه سندا. ومثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه، عرفنا الصقب قال القرب والملاصقة، فيحتمل أن المراد الجار المجاور وهو الملاصق، وهو المعنى الراجح. إن هذا الراجح يعني المتبادر، ليس الراجح يعني الحق، لا. الجار أحق بصقبه، تسمع الجار، الجار يعني الذي يجاورك، هذا المعنى يعني الظاهر. ويحتمل أن المراد الشريك، الجار يعني الجار الذي يشاركك، كما قلنا إما في مرافق على قول، أو الجمهور يقول لا الشريك يعني الذي تشترك معه في أرض، هذا معنى الجار، معنى الشريك. قال وهو المرجوح، لكن الأصل في الجار أن يكون معناه الجار الذي بينك وبين جدار أصلا. فلما جاء حديث إذا وضعت الحدود، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، امتنع إرادة الجار الملاصق، ما يكون معنى الجار، لأن قال وتعين حمل اللفظ على الشريك لأنه لا ضرب لحدود ولا صرف لطرق إلا في الشركة، أما الجيران فكل على حدوده وطرقه، خلاص الجار اللي بينك وبين جدار أصلا قد ضربت الطرق فلا شفعة، كيف يقول أحق إذن بالشفعة يعني بسبب صقبه بسبب ملاصقته. فإذا أولنا حديث الجار أحق بصقبه، لماذا؟ أن الحديث الآخر يدل على هذا التأويل. وكما قلنا القصة أيضا تشير إلى هذا، لأن هناك يعني قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أبو رافع ذكر هذا في قصة فيها يعني اشتراك في المرافق. نعم. قال يسمى الظاهر بالدليل، أي إن المؤول يصير ظاهرا بسبب الدليل، لأن الظاهر نوعان، ظاهر من جهة اللفظ خلاص ما يحتاج إلى دليل، وظاهر من جهة الدليل، لأن أصلا كان إيش مرجوح، فبسبب الدليل أصبح هو الراجح، فيسمى ظاهر بالدليل، هذا المؤول ظاهر بالدليل. فعندنا الظاهر يعني بدون دليل لأنه هو الأصل، وظاهر بالدليل ويسمى يعني المؤول الذي دل عليه الدليل ظاهر بالدليل، الظاهر بالدليل، فهو ظاهر مقيد، ويفهم منه أن الدليل لا بد أن يكون قويا ليكون المرجوح راجحا، لأن ما لا يصويره الدليل راجحا لا يكون ظاهرا، والله أعلم. نعم، لعلنا نكتفي هنا بهذا، الله المستعان، يحتاج في مباحث يعني تمر سريعا علينا، إن شاء الله نكمل درس الورقات يناسب غدا الصباح، يعني نبكر شوي 9:45 لين 10:30 مثلا، يكفي إن شاء الله، يكفي إن شاء الله معني. لأن في مباحث أصلا مذكورة رأيتها أنا من يعني معروفة، هي تدخل في علم المصطلح، نتكلم عن الأخبار المتواتر والآحاد، نفس الممر معنا في المصطلح، يوجب العلم يوجب كذا، وصيغ أداء الحديث أخبرني وحدثني، هذه ما نقرأ الشرح فيها. نعم إن شاء الله يكفي إن شاء الله، يعني بقي معنا يعني هذه أهم المباحث، سيأتي معنا الأفعال، النسخ، الإجماع، قول الصحابي، ثم القياس، هذه أهم المسائل، باقي الأمور نمر عليها مرور سريع يعني إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذن موعدنا غدا يعني الصباح إن شاء الله، نكمل الورقات إن شاء الله. لا ما في خلاص، إنه باكر يكون زحمة وكذا.